زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم ذكر طرف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع آخر من أحواله عليه الصلاة والسلام، وهو معاملاته. والمقصود معاملاته صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء والإجارة والكفالة والرهن ونحو ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري ويستقرض ويشارك ويستأجر ويرهن ويوكل ويهب ويقبل الهدية، وكان أحسن الناس معاملة، وهو الذي علم الأمة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وعن رفاع العجلاني أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس طبعا آداب البيع والشراء، كالإقالة والسماحة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وكذلك فإنه كان يمارسه بنفسه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام بمنعزل عن الناس، وإنما كان يعامل الناس. قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. السخاب الصياح الذي يصيح، وهذا طبعا مخالف الأدب، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. طبعا الشاهد قوله: ولا سخاب في الأسواق، معناها أنه كان يغشى الأسواق عليه الصلاة والسلام، يغشى الأسواق، يدخل الأسواق. ولذلك فإن شمول شريعته للمعاملات مفروغ منه، فما يمكن واحد يقول مثلا: اشتغل الدين في الاقتصاد، اشتغل الدين في البيع، اشتغل الدين في الشراء، اشتغل الدين في المعاملة، في القروض. هذا من صميم الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الأسواق، ولكنه كان يذهب يأمر معروف ينهى عن المنكر، يعلم الناس، وكان يعني يعلق على أشياء. مثلا ذلك الرجل الذي كان يبيع شيء أدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده فيه، وجد فيه بلل، قال: فلا جعلته على يعني على ظاهر يراه الناس؟ قال: من غش فليس منه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يبيع بنفسه ويشتري بنفسه، ليس فقط يوكل. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، يعني أن يطلق هذا الجمل لما عاد من وراء فائدة، أعيا، صار يستعصي على صاحبه، أو كبر في السن لم يعد يخدم. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، ضرب الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله، بمجرد الضربة النبوية انطلق الجمل. طبعا لما انطلق صار يمشي بالقوة والنشاط. ماذا حدث لنفس جابر مع الجمل؟ تعلقت به. في هذا الوقت قال عليه الصلاة والسلام جابر: بعنيه بوقية، أوقية بعنيه. قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، يعني قلت: أبيعك الجمل بأوقية بشرط أن يوصلني الجمل إلى أهلي، على الأقل أرجع إلى مكاني، أرجع إلى أهلي بعدين أخذ الجمل. طبعا هذا العلماء أخذوا منه أحكام كثيرة جدا، مثل الاشتراط في البيع، يعني مثلا بعني الدار فيقول أبيعك إياها على أن تذرني فيها 6 أشهر 4 أشهر، بعني السيارة بعتك إياها خلاص البيع نفذ، البيع نفذ والثمن كل شيء، لكن يقول بشرط أن أسلمك إياها بعد شهر مثلا. هذه ثنية في البيع، يعني الاستثناء الاشتراط في البيع. فجابر باعه بأوقية واشترط حملانه إلى المدينة إلى أهله. يقول جابر فلما بلغت خلاص وصل المدينة ووصل إلى أهله أتيته بالجمل على حسب البيع الذي تم، أن يسلم البائع السلعة المشتري، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، أعطاني الأوقية استلم الجمل ثم رجعت. خلاص رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام، رجع جابر إلى بيته فأرسل في أثري، يعني يطلبني، فقال لما رجع أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. رواه البخاري ومسلم. طبعا حديث في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بضربة واحدة للجمل تغيرت صفات الجمل ونشاط الجمل وحيوية الجمل، تغيرت تماما، وإسراعه بعد إعيائه. وفي الحديث جواز ضرب الدابة للمصلحة، يعني دون إيذاء، لكن ضرب له فائدة، وطلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع فائدة، والمماكسة في البيع قبل استقرار العقد فائدة، وابتداء المشتري بذكر الثمن، يعني مو لازم البائع الذي يقول الثمن، لا، ممكن المشتري يعرض من عنده ابتداء يقول بعنيه بكذا. وكذلك أن رفض البيع من حق البائع، يعني يرفض العرض، لذلك جابر قال لا. وأيضا استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة بمصالحهم وإعانتهم بما تيسر، وفي مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم البيع بنفسه، يعني لا يقال يعني هذا يحط من القدر وما يليق بالعالم أن يبيع، لا، النبي يبيع ويشتري والعالم يبيع ويشتري. وكذلك في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، في جواز الاشتراط في البيع، وفي في في فوائد كثيرة جدا، من أهمها هنا كرم النبي عليه الصلاة والسلام وجوده. وقد تعلقت نفس جابر بالجمل بعد تغير حاله، فرد إليه الجمل والثمن، وهذا في غاية الكرم. وحصل مرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعير عمر ووهبه لمن؟ اسمع القصة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر ولد الناقة، أول ما يركب يقال له بكر. يقول عبد الله بن عمر أنه كان على بكر صعب لعمر، صعب يعني هذا البكر لا ينقاد، يشاكس ويعاند صاحبه، يعني دابة غير ذلول. قال عبد الله فكان يغلبني، هذا البكر كان يغلبني، فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر، يزجره أبي، يزجر دابته ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن حقيقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل البيع ولزم البيع، هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. رواه البخاري. اشترى من الأب ووهب للولد، والولد محتاج طبعا، الولد كان هو الولد هو اللي كان يركب، وهذا في غاية الكرم أيضا. وفيه ما كان عليه الصحابة من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يتقدمون بين يديه لا على الدابة ولا على أرجلهم ولا بالكلام، وكذلك أنه لا يشترط في البيع عرض صاحب السلعة سلعته، بل يجوز أن يسأل في بيعها، وكذلك التصرف في المبيع قبل بذل الثمن، لأنه قال بعنيه بكذا، قال بعتك، خلاص الآن لزم كلمات تمت انتهى، قال هو لك يا عبد الله، فجرى هبة المبيع قبل قبض الثمن، يعني جرى التصرف في المبيع من قبل المشتري قبل قبض البائع للثمن. وكذلك فيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لحال أصحابه وحرصه على ما يدخل السرور عليهم. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الجمل من أبي بكر ليلة الهجرة. فجاء في قصة الهجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج، يعني من مكة إلى المدينة، عند خبر أنه جاني الإذن بالهجرة؟ طبعا هذا خبر خاص جدا وسري للغاية. قلت: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن. رواه البخاري. لما لم يقبلها عليه الصلاة والسلام بلا ثمن؟ وهو الذي قال: ليس من أحد أمن علي في أهل ومال من أبي بكر. الجواب: قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الموضوع موضوع طاعة وهجرة، أراد أن تكون هجارته من ماله لا على حساب غيره، لأن الإنفاق على العبادة عبادة في أجر، فأراد أن تكون من ماله. كمن يصر على أن يحج، يقول مثلا واحد مثلا صاحب حملاوي: حج على حسابي. يقول: لا، بالثمن، أحج معك بالثمن، لأنه يريد أن تكون الحجة على نفقته، لأن الأجر في الحج في الإنفاق في العبادة عظيم. وكذلك من شراءات النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى المربد الذي كان لليتيمين مكان المسجد الذي بني، مكان المسجد النبوي. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا متقلدين بسيوفهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ما كان في مسجد، صلي في أي مكان. ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. هذا البستان موقعه يريد أن يبني فيه مسجد. قال: ثامنوني، بيعوني إياه. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، ما نريد منك الثمن، نريد منه سبحانه. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين، يعني قديمة، كان فيه قبور قديمة للمشركين من أيام الجاهلية، وخرب، أشياء مهدمة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، يعني كيف جرى تمهيد الأرض، كيف جرى تمهيد البستان للبناء، بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، أخرجت العظام، نظف من بقايا المشركين، وبالخرب فسويت، سويت بالأرض، أزيلت هذا الركام. قال: فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة. ما العضادتان؟ الخشبتان المنصوبتان عن يمين ويسار الداخل، يعني عملوا مدخل. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون، يعني أثناء العمل بناء المسجد، اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية عائشة لقصة الهجرة، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. إذن الناقة بركت في موضع وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر، الموضع هذا كان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، هذا المكان الذي يجمع فيه التمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت راحلته، لأن بروك له معنى، يعني أنا مأمورة من الله، ما بروك ليس عشوائيا، قال هذا إن شاء الله المنزل. إذن هذا المكان له خصوصية الآن، هذه خاصة، ناقة مأمورة من الله، هذا الموضع من الله، يعني مثل ما قال الله لإبراهيم الخليل في بناء الكعبة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني بوأنا يعني عرفناه به وحددناه له. طيب هذا المسجد 100,000 صلاة، وهذا المسجد النبوي اللي الصلاة فيه 1,000 صلاة، من اللي حدد مكانه؟ الوحي، يعني من الله، يعني التحديد من الله. بس كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام بالموضع هذا؟ المرة هذه عرف بحبس الله للناقة أنها جعلها تبرك في هذا المكان، عرف، قال هذا إن شاء الله المنزل، الراحلة بركت هنا، مثل ما حبس الله، حبس حابس الفيل عن مكة، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يبيع بالمزايدة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر. ما هو الاعتاق عن دبر؟ ما تعريفه؟ أن يجعل عبده عتيقا إذا مات هو. فلو قال أنت مدبر يا أيها العبد، أنت مدبر، معناها أنت حر، متى؟ إذا أنا مت. فإذا مات السيد ما ينتقل العبد إلى الورثة، يعتق. هذا معنى قوله أن رجلا أعتق له غلاما له عن دبر، فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. إذن هذا السيد لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام باع بالمزايدة، فاشترى، وصل السعر إلى 800 درهم، فباعه 800 وأخذ 800 عليه الصلاة والسلام، وجاء بها إلى صاحب العبد فدفعها إليه، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني في وجوه الخير. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، رواه البخاري ومسلم. عنوان عليه البخاري باب بيع المزايدة. ماذا يؤخذ من الحديث؟ الابتداء في النفقة بالترتيب المذكور، النفس، الأهل، ذوي القرابة، ثم ما يليهم. وفيه أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد. وفيها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة، ولا ينحصر في جهة بعينها. يعني لو واحد قال أنا عندي مال، عندي مال، نقول حط بناء مسجد، حفر بئر، كفالة يتيم، كفالة داعية، طباعة كتب، دعم قناة إسلامية تنشر العلم، إذاعة إسلامية تنشر العلم، مواقع إنترنت تنشر العلم، حط هات إيش من أوجه الخير. قرابة مثلا لك وزع عليهم، طبعا جيران أعطي، فقراء مساكين. فالشاهد تنويع الصدقات في وجوه البر المتنوعة، ليكون له في هذا نصيب وفي هذا نصيب وفي هذا نصيب، لأن بناء المساجد فيها فضل وأجر، والدعوة إلى الله فيها فضل وأجر، والإعطاء الأقارب فيه فضل وأجر، والجيران فيهم فضل وأجر، حفر الآبار فيه فضل وأجر، إجراء السواقي والأنهار فيه فضل وأجر، المصاحف وتهيئة المصاحف الناس فيه فضل وأجر، كفالة اليتيم فيه فضل وأجر، إعطاء الأرملة فيه فضل وأجر، والفقراء والمساكين. إذن نوع، ما دام المال كثيرا نوع بحسب الحاجة والديمومة. يعني الواحد قال إيش معايير الإنفاق، نقول ترتيب الفضل، لأنه قد يكون النفقة في هذا أكثر أجرا من هذا. مثلا إنفاق في تعليم العلم مثلا ممكن يكون أكثر أجرا من الإنفاق في علاج المرضى، ممكن. تعليم العلم أصلا إذا كان أنت أنفقت في تعليم يعني أشياء لأشخاص، كل من تسلسل من وراء هذا متواليات هندسية، ما هو فقط عددية، متواليات من أجر التشعب، ما مثله الإنفاق في نشر العلم. فأولا درجة أو فضل الباب الذي تنفق فيه، اثنين ديمومة الأثر وبقاؤه، كل ما كان أطول كل ما كان أكثر أجر، ثلاثة شمول نفعي، كل ما كان نفعه أشمل كان أفضل، أربعة الحاجة إليه، كل ما كان الناس أحوج إليه كل ما كان الأجر أكثر. في معايير، يعني معايير في الأماكن التي توضع فيها الصدقات ليكون الأجر أكثر، لأن الذي يفكر بعقلية تجارية في الأجر ويريد يحصل أكبر أجر ممكن. طب إيش هي الضوابط أو المعايير؟ نقول فضل هذا الباب في الشريعة أنه أفضل من غيره، الديمومة، شمول المنفعة، الحاجة إلى هذا المجال الذي تنفق فيه. يعني مثلا في المجاعة ممكن الإنفاق فيها أكثر أجرا من غيرها، اللاجئين، ابن السبيل. تصور مرة قلت لواحد، يعني قلت هذه زكاة شخص لابن السبيل، قال أول مرة في حياتي يمر علي واحد يعطي لابن السبيل. ذاك يشتغل، يعني يشتغل يعني في الإغاثة يقول أول مرة، يعني بعض الناس ما يخطر على بالي، يقول أنا والله أعطيت مثلا فقراء مساكين، بس ابن السبيل هذا ما. طيب الآن هؤلاء النازحين، الآن هذول الناس الذين شردوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم، دمرت بيوتهم، قصف، قتلوا، ذبح، يفرون من المذابح، الآن هذا ليش اسمه شرعا؟ هو فقير ومسكين، بس لما يكون هائم على وجهه هذا ابن سبيل، اسمه ابن السبيل، يعني كأنه ما له أب، طريق أبوه، هو ابن الطريق لملازمته له، لأنه ما له غيره، هو ابن الطريق. وعن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما في بيتك شيء؟ قال بلى. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هذا الذي جاء يشحذ، قال أنت ما في بيتك شيء؟ قال بلى، في حلس، كساء غليظ يوضع فوق ظهر البعير، نلبس بعضه ونبسط بعضه، هذا اللي عندنا في البيت حلس، نجلس على بعضه ونلبس بعضه، وقعب قدح نشرب فيه الماء، قال ائتني بهما. قال فأتاه بهما. شوف كيف واحد يطلع شيء من يعني شبه ما في. فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام من يزيد على درهم، من يزيد على درهم، من يزيد على درهم، مرتين أو ثلاثة. قال رجل أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاه إياهما وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، ثم قال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما يعني فأسا فأتني به. شوف اللي تكلموا في حل مشكلة الفقراء، حل مشكلة الفقراء في ترى عندنا في الشرع في الدين والتصرفات النبوية شيء عظيم في هذا. كيف تعمل مزاد على متاع فقير رث وتخرج من هذا المزاد فرصة عمل كسب وسد حاجة حالية؟ لاحظ، سد حاجة آنية وفرصة عمل. طلع كيف طلع. فأتاه به، جاب له الفأس، جاب له الفأس، الفأس من غير عصا بس الحديدة، الحديدة. فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، جاب له عصا ووضعه في القدوم وجعل هذه يد الفأس، ثم قال له اذهب فاحتطب وبع. روح إلى الغابة اكسر منها الشجر وجيب الحطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. هذا إعطاء الفكرة مجالها الزمني للتنفيذ. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، يحتطب ويبيع، جاء بعد 15 يوم كم معه؟ قال فجاء وقد أصاب 10 دراهم، يعني صار تقريبا 5 أو 10 أضعاف قيمة متاعه، قيمة أثاث المنزل كله. فاشترى ببعضها ثوبا يعني شيء يليق، وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا الآن هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. يعني القادر على الكسب المستطيع لو يسأل الناس تصير المسألة في وجهه يوم القيامة خموشا وكدوشا وكدوحا وآثارا قبيحة في وجهه يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع شديد، أو لذي غرم مفضع ثقيل، أو لذي دم موجع. رواه داود الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي. لكن المزايدة التي فعلها عليه الصلاة والسلام اشترط أن تكون بلا نجش، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها في المزاد فيكون ضررا على من يريد. وكان صلى الله عليه وسلم يبيع على النصيحة والصدق. فقال عبد المجيد بن وهب قال لي العداء بن خالد بن هوذه: ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. فأخرج لي كتابا فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. رواه البخاري معلقا والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. طبعا هذا نموذج لكتابة المبايعات، يندب كتابة عقد البيع، وهذا عقد بيع نبوي. هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، يعني ليس فيه داء علة أو مرض لا يطلع عليه، ولا غائلة يعني بلا فجور ولا خيانة، ولا خبثة ليس سيء الأخلاق، لأن العبد أو الأمة ممكن يطلع فيه مصائب. فاشترط في بيع البيع هذا أن يكون لا كذا ولا كذا ولا كذا، بيع المسلم للمسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساوم في البيع بلا بخس للحق. فعن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، استوردوا ثيابا من هجر، فأتينا به مكة، نزلنا نبيعه في مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. طبعا ماذا يزن؟ الدراهم وليس السراويل، السراويل ما توزن، لكن الثمن، لأنه كان أما أفرض أنه قال كم ثمنها، قالوا 3 دراهم، الدراهم من فضة فتحتاج إلى وزن، أن يوزن من الفضة مقدار 3 دراهم حتى يعطيها للبائع. فهذا الوزان في السوق يزن للمشتري، طلع له 3 دراهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: زن وأرجح، يعني إذا كان يبغى 3 دراهم زن، هو 3 بالضبط زوج، خلي الميزان، ما هو يتساوى، ما هو تتساوى الكفتان، خلها تنزل، ليه؟ يعني يتأكد أنه إيش أعطى الحق. فالحديث يدل على جواز المساومة في الشراء، وفي يعني كرم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، في تواضعه صلى الله عليه وسلم جاي ماشي، وكذلك فيه جواز أخذ الوزان الأجرة على الوزن بين المتبايعين، وجواز لبس السراويلات. وظاهر الحديث كما قال ابن القيم أنه إنما اشتراها ليلبسها، فلذلك استدلوا به على جواز لبس السراويلات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يشتري بالنسيئة، يعني بالآجل، ولا يكره البائع أو يلح عليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، يعني لو تشتري بالدين إلى الآجل، للآجل إلى الميسرة وقت اليسر ثم تقضيه. فأرسل إليه فقال اليهودي النجس هذا، قال: قد علمت ما يريد، الميسرة إنما يريد أن يذهب بمالي أو دراهمي. اليهودي يقول: اشتري للميسرة، يعني يأخذ دور عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة، يعني أعظمهم أداء وأوفاهم أداء للأمانة. رواه الترمذي والنسائي، بوب عليه الترمذي باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من حسن معاملة العباد وعدم إكراههم على الشيء وعدم الإلحاح، لكنه بيّن الحقيقة في أمانته وصدقه في البيع والمواعدة. ولهذا تتمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.